أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي عليه السلام علي مني بمنزلة دمي من بدني، من تولاه رشد، ومن أحبه نهج، ومن تبعه نجا، وعلي رابع الأربعة في الفردوس، أنا وهو والحسن والحسين. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام فيما تقدم إخواني في مسألة بحث الصفات، واستعرضنا فيما تقدم أهمية بحث الصفات، وأشرنا إلى مجموعة من الأمور التي تؤكد على ضرورة وأهمية بحث الصفات الإلهية. ثم انتقلنا إلى تمييز الصفة، وقلنا أن الصفة تنقسم إلى صفة ثبوتية وصفة سلبية، والثبوتية ما تثبت للحق، والصفة السلبية ما تسلب عن الحق. والصفة الثبوتية قلنا تنقسم إلى قسمين: صفة ذاتية وصفة فعلية. وذكرنا في الأبحاث السابقة المائز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، وقلنا يوجد مائزان: مائز كلامي عند علماء الكلام، ومائز ماذا؟ فلسفي عند علماء الحكمة والفلسفة. في المائز الكلامي ذكروا بأن كل صفة لا تقبل ضدها فهي صفة ذات، وكل صفة تقبل ضدها فهي صفة فعل. واضح؟ ثم قلنا بأن مثلا الحياة، مثلا القدرة، العل، صفات ماذا؟ صفات ذاتية وليست صفات فعلية على المقياس الكلام، لأن الله لا يقبل، إذا قبلها لا يقبل ضدها، لا يمكن أن نقول الله عالم وليس بعالم والعياذ بالله. بينما الصفة الفعلية لا، الله يقبلها ويقبل ضدها. تقول: خلق فلان ولم يخلق فلان، رزق فلان ولدا ولم يرزق ولا فلان، غفر الله لفلان ولم يغفر لفلان، الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. فالرضا والغضب من الصفات الفعلية. واضح؟ المائز الفلسفي يقول لا، يقول الصفة الذاتية هي التي تنتزع من مقام الذات من دون ملاحظة أي إضافة أو أي طرف آخر. الذات بما هي ذات عالمة، الذات بما ذات حية، الذات بما ذات قادرة مثلا، فنقول صفة ذاتية. بينما الصفة الفعلية يعتقدون أنها هي الصفة المنتزعة من مقام الفعل، يعني من أفعال الله، يعني لولا فعل الله لما استطعت أن أنتزع هذه الصفة الفعلية، يعني ألاحظ الذات مع فعلها، فلاحظ هذه الذات أوجدت مخلوقا فأقول خالق، رزقت هذا فأقول رازق، لاحظ غفرت له فأقول غافر، رحمته فأقول راحم، وهكذا. فأنتزعها من بالإضافة، ملاحظة الطرفين، الذات الإلهية ونفس الفعل الإلهي، فإذا منتزع من مقام الفعل. هذا المازن تحدثنا عنه فيما تقدم، فقط استدراك للمسائل. بعد ذلك دخلنا إلى بعد أن تحدثنا عن هذه المسألة، دخلنا في بحث القدرة. عرفنا القدرة هم عرفت كلاميا وعرفت كذلك ماذا؟ فلسفيا. ثم ذكرنا الأدلة على ذلك وجملة من المسائل المرتبطة بهذه الحقيقة. هذا تقريبا ما تقدم في بحثنا السابق. نأتي إخواني الآن إلى الحديث عن بقية الصفات. المصنف ابتدأ يعني بعد ما انتهى قال أولا القدرة، ثانيا قال الاختيار. المنهج المنهج المطروح في التعامل مع صفة القدرة والاختيار يوجد منهجان بين الأعلام في أبحاث المعرفة والعقيدة. بعض الأعلام يحاول أن يدمج بين القدرة والاختيار، كما نجد ذلك عنده في الباب الحادي عشر: قادر مختار، قادر ماذا؟ مختار. في البحث العقائدي هناك أخوان حضروا الدورات معنا ومع غيرنا لاحظوا هذه المسألة. قادر مختار يتكلم عن القدرة والاختيار ومشاكل، لكن في أنها صفة واحدة. المصنف هنا لا، انتهج المنهج الآخر وهو بحث القدرة مستقلة ثم بحث الاختيار. هذا على كل حال منهجان في التعاطي مع هذه المسألة. هنا عرف الاختيار وثم أقام الأدلة على مسألة الاختيار. في بحث الاختيار قال معنى أن الله سبحانه وتعالى قال معذرة مختار، قال أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، هكذا إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. لاحظ هذا التعريف، عين التعريف الذي ذكره من؟ الفلاسفة والحكماء في تعريف من؟ في تعريف القدرة. ومن هنا جملة لا يبحثون الاختيار، إذا بحثوا القدرة لا يبحثون الاختيار، إذا عرفوا القدرة بأنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، يعني القدرة تضمنت أعلى مراتب الاختيار، يعني القادر حتما هو مختار. والتفت بعض المناهج أصلا لا تستعرض الاختيار، وذلك إيمانا منها بأن بحث الاختيار متضمنا وين في القدرة. وهذا لا يعني أن يعني أنها صفة واحدة، لا مو بالضرورة، ولكن القرآن يتكلم عنها من الاختيار كما سنقرأ لاحظ، ولكن يريد أن يؤكد هذا المنهج بأن القادر المطلق حتما هو مختار مطلق بلا أشكال. نعم لاحظ، حتما هو مختار بل في أعلى مراتب الاختيار. هنا تقريبا كما قلنا عرفها بتعريف ما عرف الحكماء به القدرة، إن شاء أنه تعالى مختار في أفعاله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا يريد أن يثبت هذه الحقيقة. طبعا ربما المصنف أراد أن يشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة يعني ربما إفراز الاختيار عن القدرة وجعل صفة مستقلة. يحتمل هكذا، يحتمل أن المصنف عليه الرحمة يحتمل أن المصنف عليه الرحمة أراد أن يثبت حقيقة أخرى ويقوم بمعالجة هذه الإشكالية، وهي إشكالية من قال أو من تصور أنه قال، بعبارة أدق، من تصور أنه قال أن الله قادر بمعنى أنه مضطر وموجب، يعني الله سبحانه وتعالى قادر ولكن قدرته ماذا؟ اضطرارية إن صح التعبير، يعني ليست اختيارية. مثل ماذا؟ مثل الآن تشعل النار وتعطي الحرارة، النار عندما أعطت الحرارة أعطتها بأي نحو؟ بنحو الاختيار، بنحو الاضطرار، بنحو الاضطرار. لاحظني هذه المسألة، بنحو الاضطرار. لا أنا أذكرك تحليل كيف تصور الشيخ أو معذرة السيد عبد الله شبر قدس الله نفسه الزكية صاحب المات وصاحب الكتاب وبلا أشكال من علام من الأجلاء، هو ينسب لبعض المتكلمين والبعض هم ينسب لبعض الحكماء، هكذا يتصورون بأن الحكماء أو بعض المتكلمين يعتقدون أن الله ماذا؟ مضطر في فعله وليس مختارا. ما هي من أين جاءت هذه القضية؟ جاءت هذه القضية من اعتقاد الحكماء بأن الله سبحانه وتعالى دائم الفيض، يعني الله يفيض أزلا وأبدا، يا دائم الفضل على البرية، أزلا وأبدا دوام الفيض. وهذه مسألة من مسائل المعترك الفكري والمعرفي بين تيارات عدة من تيارات المعرفة، سواء حكماء متكلمين أخبار يعني حديثيين إن صح التعبير أو ما شاكل ذلك، دوام الفيض. هذا طبعا مسألة ما نقدر نخوضها لأنها فيها تحتاج مقدمات الحكمية والمعرفية والبعض اللي حضر عندنا بداية المعرفة أو كذا علم نفس الفلسفة ربما أشرنا شيء من هذه المسألة، لكن بهالمقدار ما نستطيع أن نتوسع أكثر إن شاء الله ربما في دورات أخرى. لكن مجمل ما يمكن أن يقال أن الحكماء بلا إشكال يعتقدون بدوام الفيض، لكن دوام الفيض هذا لا يقتضي أن يكون هذا العالم المادي ماذا قديما. هذا الإشكالية. السيد عبد الله شبر ومن حذا ويعتقدون بأن من يعتقد بدوام الفيض يلزمه أن يقول بقدم هذا العالم المادي، أن هذا العالم مادي. لماذا؟ لأنه مفروض من الأزل موجود، فإذن هذا العالم المادي قديم، إذن كيف يكون الله أزلي إذن معه هذا العالم المادي؟ وهذا هم مبني على أنه لا مجرد سوى من؟ سوى الله. هذه نظرية، نظرية أخرى موجودة عند الحكماء وغيرهم يعتقدون لا توجد مجردات غير الله. وأدل دليل يكفينا الروايات التي صرحت بالوجود النوري للنبي صلى الله عليه وآله ولأمة المعصومين، اللي تؤكد بروايات إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة بلا إشكال، لم تكن متواترة ولا ثابت تواترها عند بعض الأعلام، أن من الفريق أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ومنه خلق كل خير، ومنه خلق علي، ومنه خلق فاطمة، وهكذا. إذن هناك وجود نوري، وجود مجرد غير الوجود المادي لمن؟ للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ومن حكماء وعلماء وعرفاء واشتغلوا على هذا البعد. هذا كتاب أستاذنا الله يحفظ أستاذنا شيخ مسلم الدواري رحمه الله يحفظه ويطول عمره، هذا النبي الخاتم في وجوده النور، من الكتب المهمة، وقد استعرض الروايات وقسمها واستنتج وكذا، كتاب موجود على كل حال، يعني حري بالمطالعة. كتب أخرى علماءنا كتبوا فيها، كتب الأبحاث العقادية من كتب الأعلام قديما وحديثا. على كل حال، إذن لا إشكال في وجود غير مادي، غير يعني وجود غير مادي، إذن هناك وجودات مجردة غير الحق سبحانه وتعالى. على كل حال، هي مسألة تتداخل فيما بينها. الشيخ صاحب أو السيد عبد الله شبر حذ المتكلمين حتى القدماء، أمثال اللي هو أمثال صاحب الباب الحادي عشر والسهواردي في شرحه وما شاكل ذلك في هالمسألة، أنا أقصد صن في شرح السهواردي هناك نفس المطلب ذا الأخذات أصر، هذا موجود وين؟ هناك، اللي راجع الباب الحادي عشر يجد هذا المطلب موجود. هذا كدليل يستدل به على أن الله سبحانه وتعالى غير مضطر. هنا تأتي مسألة، من يقول إذا قلنا بقدم الفيض ودوام الفيض وأن الفيض غير منقطع غير وهو فيض أزلي وأبدي، من يقول بأن هذا مقتضى أن يكون ماذا الفاعل مضطر وموجب؟ موجب يعني مضطر ورغم على أنفه والعياذ بالله، كالشمس عندما تشرق أو كالنار عندما تحرق. هذا فيه تفكيك المسألة، دائم الفيض وليس بمضطر، دائم الفيض وليس بموجب، مسألة حساسة. إذا لماذا نحن نقيم ملازمة بين دوام الفيض وبين ماذا أخواني؟ بين دوام الفيض وبين وبين كما قلنا بين دوام الفيض وبين الكون الفاعل ماذا مضطرا وموجب وما شاكل ذلك والعياذ بالله. إذن منهج الفلاسفة يختلف، منهج الحكماء يختلف. الآن لسنا في صدد التقييم أو الموازنة، هذه في أبحاث وموكلة فينا، لكن فليكن في ذهن الأخوة هذا التصور بهذا النحو، ومن ثم إن شاء الله في سلم الترقي في المعرفة إن شاء الله تنكشف جملة من هذه المسائل. على كل حال، هني سيد عبد الله شبر عليه الرحمة التزم بهذا، التزم بأن الله مختار، وهذا اللي احنا كل هذا التحليل نذكره. لماذا نذكره؟ لهذه النقطة. لماذا السيد رحمة الله تعالى عليه فصل صفة الاختيار عن صفة القدرة، بينما المناهج الأخرى لا تتحدث عن الاختيار؟ لماذا؟ إيمانا منه أن القادر المطلق مختار مطلق بلا إشكال، القادر المطلق مختار مطلق في أعلى مراتب الاختيار. لكن هنا قلنا بهذا التحليل الآن تقريبا كم دقيقة نحن نحلل في هذه المسألة بهذا النتيجة، وصلنا لهذه النتيجة، يعتقدون أو البعض يعتقدون كسيد عبد الله شبر عليه الرحمة أن فصل لهذا الاختيار فصلة لجعل الاختيار يختلف عن القدرة بهذا المعنى، بأنه لا بد أن نثبت الاختيار في قبال من يقول، سواء من حكماء أو من بعض المتكلمين، من يقول بأن الله فعله قديم مثلا، وبالتالي يلزم الاضطرار. هم يعتقدون بأن إثبات الاختيار يقتضي هكذا أن يكون فعله حادث وليس فعله قديم، يعني أن لا يكون دائم الفيض. هذا المعترك بين دوام الفيض وبين عدم دوام الفيض. تصوروا هكذا بأن إثبات الاختيار الحقيقي لله أن لا نقول بدوام الفيض. واضح؟ هكذا يتصورون. والحال الحكماء يقولون لا توجد ملازمة بينها، فليكن دائم الفيض وهو في أعلى مراتب الاختيار، وليس الله فعله موجب ماذا أو فعله مضطر وما شاكل ذلك. واضح أخواني هذه النكتة؟ هذا تحليل من عندنا لتوجيه هذه الحقيقة. أي توجيه؟ توجيه حقيقة ماذا أخواني؟ توجيه حقيقة فصل الاختيار عن من؟ عن القدرة. واضح هذا المطلب؟ من هنا رحمة الله تعالى عليه بعد أن يستشهد، طبعا ما ينسب إلى بعض الحكماء وكذا، كما قلنا مسألة تحتاج إلى محلها، ولكن هم يعتقدون بدوام الفيض، ويعتقدون بالقدرة المطلقة وغير المقيدة، ويعتقدون بالاختيار المطلق لله سبحانه وتعالى حتى مع دوام الفيض. لكن هذا فهم بعض المتكلمين لنظرية مسألة الفيض وما أشكلوا عليه. على كل حال أخواني، من هنا المصنف بعد أن عرف الاختيار قال مختار في أفعال، يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. واضح؟ الآن يستعرض الأدلة، هو جاب أتى بأدلة قرآنية ومن ثم ذكر دليل كلازم فقط يعتبر كدليل عقلي هو، ولكن هذا كما مناقشة صغرويا يعني. لاحظ، استدل بهذه الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار. نص الآية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مختار في فعله. أن الله سبحانه وتعالى مختار ماذا؟ في فعله. في قوله تعالى ويفعل الله ما يشاء، إذن أدلة قطعية نقلية تؤكد على ضرورة على ضرورة ماذا أخواني؟ على ضرورة الاختيار. بعد ذلك يذكر هذا الدليل، دليل عبارة عن لوازم يعتبرها لوازم باطلة للقول بماذا؟ يقول إذا لم نقل أن الله مختار فسوف يكون فعله مضطر، يعني لم يكن مختار فيكون مجبر على الفعل، ويربطها كما حللنا وترتبط بدوام الفيض وما شاكل ذلك. قال وهذا نفس النص الموجود وين؟ في الباب الحادي عشر كما قلنا، وجملة من كتب المتكلمين. يقول إن لم نقل أن الله مختار فسوف يلزم ماذا؟ يلزم، يقول يلزم محذورين أساسين، يلزم محذورين أساسين وكليهما باطلين. المحذور الأول يقول قدم العالم أو حدوث الحق سبحانه وتعالى. لاحظ، إما قدم العالم أو حدوث الحق، يعني الله يكون ماذا؟ حادثا، حدوث الواجب. كيف؟ يقول أنا صورت الفكرة فقط عشان تتصورها، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ترضي الحق هذا العالم الآن، هذا العالم، لاحظ هذا العالم، لاحظ ياي العالم المادي. طبعا احنا قلنا بلا اشكال الكل متفق اصلا، حكماء متكلمين فلاسفة عرى، ان العالم مادي حادث، مو موجود من الازل. نعم هناك وجودات مجردة شيء من هذا القبيل، بحث اخر كما اشرنا اليه، الوجود النوري وما شاكل ذلك. لاحظ اخواني هذا المطلب، الحق سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، العالم هذا عالمنا عالم ماذا؟ العالم المادي. يقول إن لم يكن الله مختار، يعني مجرد وجود الحق يقتضي وجود ماذا؟ العالم المادي، مثل الشمس تنوجد، ينوجد ماذا معها؟ الشعاع، أحسنتم، الضياء، النار مجرد تنوجد يصير معها الحرارة، فهي لازم ووجود لا ينفك لا ينفصل. ماذا مقتضى؟ نقول إن لم نقل أن الله مختار، شان يتصورها المتكلم؟ يتصور هكذا، الله مختار يعني الله موجود ولم يكن شيء، ما أوجد شيء، بعد ذلك الله يوجد. هذا كذا يستدل، يستدل بأن وجود فترة بين الحق وبين العالم المادي، هذه الفترة تكشف عن كون الله ماذا؟ مختار. لاحظ، هكذا يتصور. طبعا هذا تصور خاطئ، ولكن أقرب لك الفكرة. هكذا، فعلى ذلك ماذا يقول؟ يقول إن لم نقل، حين هذا يعني قاعدة الاستدلال عنده، أقول هكذا، إن لم نقل أن الله مختار سوف يلزم أن يكون العالم معه دائما. العالم ماذا؟ العالم المادي دائما معه. إذا صار لازمه الله ملزوم ولازمه العالم المادي، الله موجود وأوجد العالم المادي، لكن أوجد على نحو الاضطرار وعلى نحو الجبر وليس على نحو الاختيار، فيلزم محذورين، إما قدم العالم، يكون العالم قديم مع من؟ أي عالم قلنا؟ العالم المادي، العالم المادي قديم مع من؟ مع الله. وهذا باطل، من قال لك أن العالم المادي هذا قديم؟ ولستلزم أن يكون إله مثلا، وهكذا. أو نقول لا، نبقى أن العالم حادث، أحسنتم، هذا العالم المادي حادث وليس بقديم، ولكن لأنه متصل بالله شو صير الله وياه؟ حادث، فالعياذ. هذا المحذور الثاني، وهذا الكليهما باطلا. واضح النكتة الآن؟ إذن قدم العالم، قدم العالم يقتضي ماذا أخواني؟ إما إذا قلنا بأن الله سمع ذلك، إذا قلنا هذا حين الاستدلال هكذا نقول، إذا قلنا قياس استثنائي، إذا قلنا أن الله فاعل مضطر وليس بمختار، لزم إما قدم العالم أو حدوث الواجب الحق، وكلاهما باطلان، والتالي بكلا شقه باطل، فالمقدم مثله في البطلان بأن الله فاعل بالاضطرار، فيقتضي أن الله فاعل بالاختيار. هكذا يريد يقرب هذه الفكرة. واضح المسألة؟ نشوفها، هذا هو كم سطر كتب، لكن فيها تتضمن مسائل عدة، واللي يريد بعد يحلل وفصل في مجال كثير للطرح والبحث العلمي، لكن اكتفي بهذا المقدار. قال، طبق العبارة. قال ثانيا، الاختيار، الأدلة على أن الله مختار في أفعاله. إنه تعالى مختار في أفعاله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذا عرف الاختيار، اللي قلنا هو نفس تعريف الحكماء لمن؟ للقدرة. من هنا ما احتاجوا إلى أن يفصلوها أو يفصلوا الاختيار عن القدرة مثلا. قال وليس بموجب، مضطر، موجب يعني مضطر، و ليس مختار، وليس بموجب مضطر في صدور الأفعال عن أفعال الله، ليس تصدر منه بالاضطرار والكون موجب وكون مجبر والعياذ بالله. قال كالنار في الإحراق والشمس في الإشراق، والدليل عليه مضافا إلى ما تقدم في أدلة القدرة، يعني نفس إثبات القدرة المطلقة، وهذا بحث جميل من السيد، إشارة جميلة، نفس بحث القدرة بأدلته يثبت لنا الاختيار بلا إشكال. بعد القادر المطلق حتما يكون ماذا؟ مختار مطلق، وإلا ما ثبت له القدرة المطلق. يعني من الأمور انصحتها التي لا تنفك عن القادر المطلق الاختيار المطلق، والإشارة لطيفة. قال والدليل عليه مضافا إلى ما تقدم في أدلة القدرة، ومضافا إلى النقل، كقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله تعالى ويفعل الله ما يشاء، وغير ذلك من النقل القطعي. يعني عندنا آيات قطعية، بعد آيات قطعية بلا إشكال، قطعية الصدور، وعندنا روايات على هذا كثيرة بحمد الله. قال إن الإيجاب مضافا إلى ذلك، يقول إن الإيجابة، يعني مضافا إلى النقل، ذكر إن الإيجابة، لاحظ، إن الإيجابة يعني الاضطرار، هذا حل الدليل، يعني دليل عقلي يريد يثبت الاختيار. قال إن الإيجابة عجز واضطرار، وهو نقص، فلا يجوز عليه تعالى كما عرفت. الاضطرار. إذا تقول بأن الله مختار أم مضطر والعياذ بالله، ماذا هذا؟ نقص، والله محض الكمال لا نقص فيه. واضح؟ إن الإيجاب عجز واضطرار وهو نقص، فلا يجوز عليه تعالى كما عرات. وأيضا الآن هذا الدليل الثاني، تقدر تخلي دليلين. الدليل الأول أنا ما ذكرته في الشرح لوضوحه، وهو أنه الاضطرار نقص ولا يمكن أن يوصف الله بنقص والعياذ بالله، فإذن حتما هو مختار. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول وأيضا، هذا اللي دليل قياس استثنائي، وأيضا لو كان موجبا للزم أحد محذورين، ما هما؟ إما قدم العالم الذي هو من آثاره، فإن أثر الموجب لا يتخلف عنه كما يتخلف الإحراق عن من؟ عن النار. وأما حدوثه تعالى لأنه مؤثر في العالم، والعالم وش يصير؟ حادث، فيكون الحق ماذا؟ حادثا، والتالي بكلا شقيه باطل. قال وكلاهما باطلان، فالملزوم أو التالي مثله، والملازمة بينة، فتعين كونه تعالى مختارا. واضح؟ لكن كما قلنا هذا كله على إذا ثبتنا بأنه لا يوجد مجرد سوى الله، ولا توجد وسائط فيضية أخرى، وسائط الفيض، الوجودات المجردة، الوجودات النورية. لاحظ؟ نعم. على كل حال هذا بحث في محله. هذا تمام الكلام إخواني في هذه الصفة، واضح إن شاء الله. ثالثا تعالوا معي إلى بحث الصفة العلم والحكمة. هنا المصنف كذلك دمج بين بحث العلم والحكمة، وإلا العلم صفة والحكمة ماذا؟ صفة أخرى. هذا أولا. ثانيا الآيات القرآنية وحتى الروايات عندما تجمع بين العلم والحكمة يقولون أظن يظهر أثر آخر ما يسميه العرفاء تناكح الأسماء الإلهية، يعني تمازج الأسماء الإلهية. اسم، الاسم لوحده يعطي أثر، وإذا دمجته مع اسم آخر يعطي أثر آخر. فعندما قالت الآية والله عليم حكيم، هذا حتما غير لما الله فقط يقول الله عليم أو الله حكيم لوحده. لاحظ هذا بحث في محل، هذا بحث كما أنا أشهد ربما في بداية بحث الصفات هناك قلنا بحث الأسماء وصف من أهم العلوم واقعا التي للأسف مجهولة. هنا يريد أن يشير إلى هذه الحق، معذرة، هنا دمج بين بحث العلم والحكمة. إحنا لكي يعني يكون المطلب أوضح نستطيع أول نبحث مسألة العلم، وثم ربما نشير إلى بعض مسألة الحكمة. لاحظ بشكل طبعا مختصر، لو جئنا إلى بحث العلم نذكر إطلالة فقط بسيطة يعني كمدخل أو مقدمة، ذكرها أستاذنا سيد كمال الله يحفظه في نفس كتاب التوحيد صفحة 195، الجزء الأول صفحة 195، فقط كإطلالة لطيفة يعني. نعم، أولا كمقدمات، هو يسميها مقدمات منهجية عشان تكون كمدخل رؤية أو كمدخل لرؤية لرؤية بحث العلم أو مسألة العلم. أولا لو جئنا إلى العلم في الذهن، تعريف العلم، العلم من أجل الأمور، من أجل المفاهيم وضوحا أصلا، وهو بديهي التصور، وجداني الوضوح، يعني لا أحتاج إلى العلم أن نعرفه أصلاً. بالعلم تعرف الأشياء، لا أن الأشياء تعرف العلم، لأن من شروط التعريف كما من أحد شروط التعريف أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف كما درسته، صحيح؟ فهنا بعد لا يوجد شيء أوضح من العلم كي نقول نعرف به العلم. فالعلم إذن واضح، مثلاً تقول العلم مثلاً يدركه أصلاً، تصوره بلا مؤنة بلا إشكال، فهو غير قابل للتعريف من هذا المعنى. ولذلك الحكماء يؤكدون على هذه الحقيقة، حقيقة أن البحث الفلسفي أو الكلامي أو غيره عندما يأتي لصفة العلم أو بحث العلم لا يبحث عن تعريف العلم لوضوحه، بل يتحدث عن خواص العلم وآثار العلم وتقسيمات العلم. لاحظ، وإذا وجدتم تعريفات له هنا هناك انطباع الصورة في الذهن أو كذا، كل تعاريف من باب شرح الاسم أو تعريف لفظي أو ما شاكل ذلك، يعني ليس هو التعريف الحقيقي للعلم لوضوحه وماذا. ولك وجود العلم ضروري، إنسان يدرك بالعلم في نفسه في وجدانه، ويدرك حالة الجهل وحالة العلم، يدرك متى يكون عالم، يدرك متى يكون ماذا جهل. إذن العلم من الأمور الواضحة هم في المفهوم كذلك وما إلى ذلك. هذا أولا. الأمر الثاني، من الأمور الواضحة يقرر الوجدان البشري أو الوجدان أن العلم صفة كمال، وهذا نقطة أثرنا فيما تقدم تعلمون، قلنا بأن الكمال الكمالات على قسمين، كمالات وجودية وكمالات مرتبية. الكمال الوجودي يعني أن يكون هذا الشيء كمالا في كل مراتب الوجود، علمنا بها أو لم نعلم، حددناها بثلاث مراتب، عالم المادة وعالم المثال وعالم العقول أو أربعة أو خمسة عوالم كما عند العرفاء مثلا، أو سبحان الله عش مدرينا يجوز عوالم أخرى كذلك وربما غير متناهية مثلا. إذن كل المراتب الوجودية مهما فرضناها حتما العلم من الكمالات الوجودية، ومن هنا كان العلم عين ذات الحق أفوق كل ذي علم. إذن العلم بلا إشكال، وهذه طبعا التمييز مهم، حلك إشكاليات كثيرة تميز بين الكمال الوجودي والكمال المرتبي أو المحدود إن صح التعبير. الآن الجسم بما هو جسم، جسمي هذا كمال وجودي؟ لا، هذا كمال مرتبي للمادة، والدليل أنا راح أتركه وأدخل العوالم أخرى بلا هذا الجسم مثلا. لاحظ، العمى مثلا، عمى البصر، البصر كمال مرتبي وليس كمالا وجودي، ولا قد ولا كان الأعمى البصر أفضل من الأعمى، لا والحال الشيء مرتبط بالبصيرة وليس بالبصر. يجيك أعمى أفضل من آلاف العلوم فتحة بتعبيرنا، وهكذا مسائل موجودة. على كل حال الإعاقة وعدم الإعاقة، إنسان معاق وإنسان غير معاق، هذا ما له ارتباط بكمالات وجوده، قد يكون المعاق عند الله وله مراتب وجودية عالية عند الله أفضل من ذاك الإنسان السليم والذي يمشي على قدمين، وهكذا نسميها مراتب أو كمالات مرتبية وليست كمالات وجودية. لا، وعلى هذا العلم عندما نأتي نسأل السؤال، العلم من أي نوع من الكمالات؟ أحسنتم، العلم من الكمالات الوجودية اللي في كل مرتبة هو كمال. الحياة كذلك، القدرة كذلك كما وضحنا وما شاكل ذلك، واضح؟ ومن هنا جاءت هذه الروايات اللطيفة عن الإمام علي سلام الله عليه يقول كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. شوف حتى الجاهل يتأذى من لفظ الجاهل، يحب ينسب له العلم حتى لو كان طاقوت سفاك دماء وإنسان منغمر في أدنى مراتب الشهوات والحيوانية ومشاكل، لكن يبقى أنه يحس بطعم العلم ولذة العلم. ومن هنا شو بيتحايلوا ذيلي، يكتبوا كتب بأسمائهم، يألفوا لهم بأسمائهم، يدفعون أموال طائلة لإثباتهم علماء وحكماء وكذا وكذا، حتى الجهل منهم لاحظ حتى اللي واصل لمراتب من الجهل المطبق إن صح التعبير، إلا أنه دائما يتعالى يعني يسوي نفسه عالم ويعرف وكذا. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، واضح. وبلا إشكال لأن العلم كما ثبت الآن في هذا التحليل، قلنا العلم كمال وجودي فهو حتما ثابت للحق سبحانه وتعالى، بل هو عين ذاتي كما سيطبع. هنا توجد رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، تشير هذه الرواية العلم، يقول الإمام الصادق العلم هو من كماله، هذا موجود في بحار الأنوار المجلد الرابع صفحة 83 لاحظ بحار الأنوار المجلد الرابع صفحة 83 العلم هو من كماله. الإمام الصادق يقول العلم من كماله، من كمال من؟ من كمال الله سبحانه وتعالى. هذا مسألة ثانية. المسألة الثالثة وهي مهمة واقعا، وهي مسألة أن العلم يعتبر من أهم الأبحاث العقائدية والخطيرة جدا، يترتب عليها نتائج كثيرة في أبحاث البحث الكلامي، البحث الفلسفي، البحث العرفاني، ما شئت فعبر. لاحظ، ومن هنا جملة من الأعلام يؤكدون هذه المسألة، مسألة العلم وأهميته وما إلى ذلك. هذه مسألة مهمة ذكرناها في فقط كمدخل لبحث العلم. إلى هنا بلا إشكال بعد مسألة العلم من المسائل المهمة عندنا. هنا المصنف عليه الرحمة في البداية، طبعا توجد عدة أبحاث عندنا طبعا، والمصنف اللي تابع أبحاثه وليقرأ اللي مصنف محضر وكذا يجد بأن جملة من المطالب مدموجة مع بعضها على طريقته، يعني بعضها أصلا هي أبحاث مستقلة وعناوين مستقلة ودراسات مستقلة، لكنه مراعاة للاختصار أو لا لوضوح الأفكار عنده، وحاول يدمجها في هذه الأبحاث. على كل حال نحاول قدر الإمكان أن نفكك بعض المطالب المهمة ونلقي الضوء عليها. مثلا عندنا مسائل رئيسة، مسألة علم الله بذاته، مسألة مهمة وعنوان مهم حتى في الروايات جاءت، علم الله بذاته، هذا واحدة. مسألة ثانية، علم الله قبل الإيجاد، تفصيلا قبل إيجاده، هل الله يعلم بالأشياء قبل إيجاده تفصيلا أو لا، هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة، علم الله بعد الإيجاد، هذه هم مسألة ثالثة. مسألة رابعة، علم الله حضوري أو حصولي، وهني اندمجها هني أصلا، وبعدين قالوا التفكر بين حضوري وحصولي كذا، هذا غير صحيح. هنا راح ننقل إن شاء الله أن هذا المطلب اللي ذكر المصنف عليه ملاحظة. احنا طبيعتنا طبعا ما نحاول كل شيء ندقق فيه بحكم مناسبة الدورة، ما نحاول نوسع فيها كثير، ولكن بعض المطالب بعد تضطر انها نعطي ملاحظاتنا عليها حسب ما يمكن طبعا. فهنا مسألة انه كما يقول كذا كذا. على كل حال، اذا هذه مسائل اربع يعني نحاول ان نستعرضها، ومن ثم نقوم بعملية تطبيق للبحث، لان تقريبا نصف البحث ذكره هو نقل من كلام الامام الصادق سلام الله عليه في مسألة يعني الحديث عن علم الله وآثار علم الله وحكمة الله وما شابه، وحاد مهم وجميل جدا. يعني نحاول إن شاء الله، يعني بما الوقت لا يسع علشان نخوض في الأبحاث، إن شاء الله في الغد نحاول نعالج هذه المسائل الأربع بشكل مختصر، طبعا جدا مختصر، نحاول أن نعالجها بشكل مختصر جدا، ونعطي إشارات لبعض المطالب اللي هي مفتاح لأبحاث إن شاء الله. يعني أرجو من الأخوة واقع أنهم يستمروا يعني في أبحاثهم المعارفية مع أساتذة آخرين ويتطوروا أكثر، يعني لا يقفوا عند هذه الدورة. هذه الدورة خطوات أولى، يعني ليس إلا كتاب عظيم والكاتب والمؤلف عظيم، لكن لا يعني أنه احتوى كل المطالب، وهذا أولا. ثانيا محتواها بالضرورة في بعمقها وتفاصيلها ودقتها، وشوفنا نحاول إحنا بعض المطالب نحاول أن نقف عليها يعني متأملين. إن شاء الله غدا إن شاء الله نوفق وإياكم نعالج هذه المسائل الأربع، ونطبق بعض العبارات، ونحاول إن شاء الله ننتهي من بحث العلم بحوله وقوته. هذا تمام الكلام إخواني في هذا المطلب، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Thank you.